السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الحج: باب ما جاء في الاشتراط في الحج. من سابق قال: في باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، عرج يعرج عرج يعرج عرج يعرج الظاهر، وعرج يعرج يعرج من باب حسب يحسب، من باب سمع يسمع، أي يسير أعرج لا يقدر أن يمشي إن كان عليه المشي. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، إن كان لا يقدر إلا المشي ولا يقدر الركوب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال: حدثنا روح بن عبادة أنه قال: حدثنا حجاج الصواب، كلهم ثقات، أنه قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير التابعي عن عكرمة، وهو عكرمة مولى بن عباس التابعي أيضا، قال: حدثني الحجاج ابن عمرو الصحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عارج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال: صدق. فقال: صدق. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري متابعا لروح بن عبادة عن الحجاج مثله، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فهنا في الحقيقة يعني هل إذا كان يقدر أن يمشي مع مرضه مع الكسر والعرج فهل يجب عليه ألا يحج؟ إذا كان يقدر، لأن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انظروا ماذا قالوا عليه: فقد حل يجوز له وليس لازما، فقد حل وعليه حجة أخرى، يعني جاز له أن يخرج من الإحرام، لكن هل يخرج من الإحرام محصورا أم يعني مثل المحصور أو الذي حصر فيكون يذبح شاة أم لا يذبح؟ فهنا قال أبو حنيفة رحمه الله: أو قال يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه وعليه حجة أخرى. زاد أبو داود: من قابل أن يقضي ذلك الحج في السنة المستقبلة. قال الخطابي: هذا في من كان حجه عن فرض. هذه المسألة أصلها يختلف فيها، إذا كان حجه عن فرض معناه لابد أن يودي إن شاء الله في العام القادم إذا رجع وجاز له أن يرجع، لكن إذا تحمل على نفسه ومن الممكن أن يركب ويؤدي المناسك فإن شاء الله حجه المفروضة أو حجه المفروض قد تأدى. أما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هذا الإحصار، كأنه يقصدون غير هذا الإحصار، وهو أنه لابد أن يذبح الحدية. فإذا إذا أراد أن يرجع بعد الكسر والعرج أيضا لا يخرج من الإحرام إلا بعد الهدي. الفرق بين الفريضة، يقولون الفريضة يجب أن يأتي بها في السنة المستقبلة، وأما النافلة أو تطوع من الحج فلا يجب عليه. هذا أيضا أصلا في مسائل أخرى يقاس عليها، وقد اختلف العلماء، بل أكثرهم يقولون قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن كانت العمرة أو الحج كانت تطوعا يجب عليه أن يكملها كما أمر الله تعالى، فإذا أفسد عليه أن يتم الفاسد ثم يأتي بها بعدما بدا، لأنه قال أتموا. هل البدا بالنوافل واجب؟ لا، ما يقال بدا بالنوافل، لكن إذا بدا هناك نظائر أخرى، لكن نحن نقول الذي يظهر إن شاء الله في مسائل خاصة تكون خاصة التي عليها دليل، وإلا ثبت لدينا أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر، قال إني نويت أن أصوم، فإذا وجد شيئا في التطوع كان يأكل. ما جاء أنه كان يقضي هذا التطوع. أما في الصوم كذلك في الصلاة، إذا بدأ ثم ظهر له أو ثم أحدث نافلة ثم أحدث، هل يجب عليه أن يتمها؟ نعم. الحنفية قالوا، خاصة من ما ندري الحنفية هل هو قول الإمام أبي حنيفة، ولعله يكون لأن في الحج خاصة، قال أبو حنيفة رحمه الله عليه حجة وعمرة وهو قول النخعي، يعني على عمومه ولو كانت هذه الحجة تطوعا، كذلك العمرة إذا كانت تطوعا. وعلى هذا قد يكون والله أعلم الدليل قوي في هذا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهنا في تفسير هذه الآية قالوا أنه العمرة ليست بواجبة أصلا بداءتها، بعضهم قال هكذا، وعلى ضوء السنة قال أهل الحديث خاصة، قالوا إن العمرة والحج في العمر مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سأل أو سألت على أن أبيها كان حجا، قال حجي أنا أبيك واعتمري، هكذا واعتمري، ودخلت العمرة في الحج إلى الأبد أيضا بهذا المعنى. فقالوا أن العمرة أيضا في أن العمرة أيضا في العمر مرة واحدة واجبة، كما أن الحج في العمر مرة واحدة، وهذا القول أدلته قوية. فإذا كانت واجبة في الحقيقة، فإذا بدأ من بداء واجب، لكن إذا كان تطوعا فهنا الاختلاف يأتي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا بد إذا بدأ ولو كان نافلة أن يتمها، لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، وهذا ينسحب الحكم عندهم في كل النوافل، حتى إذا بدأ نافلة الطواف، نافلة الصلاة، نافلة الصيام، لا بد أن يقضوا مكانه، هكذا يقولونهم. لكن نقول إذا كان لا تبطلوا أعمالكم بعمومه يدخل فيه هذا المعنى، لكن على أدلة الصحيحة ترشح على أنه لا يكون واجبا غير الحج والعمرة، والله أعلم. فيكون قول أبي حنيفة رحمه الله ربما يكون هو القوي دليلا فيما إذا كان ولو تطوعا وترك لأجل الإحسار، أو لأجل الإحسار، لا لأجل الظاهر لسبب من الأسباب من عند نفسه، الإحسار هو الذي اختلفوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أحسر فما قضى قضاء، إنما جاء على قضية تقاضى مع قريش على أنهم يأتون فيعتمرون، ليس بدلا عن العمرة الماضية. فقوله تعالى إذا كان محصرا، والله أعلم، قول أبي حنيفة وأتم الحج والعمرة لله قد يكون يعطي هذا المعنى، إلا أن ابن القيم في زاد المعاد ذكرت لكم أنه ينصر القول بأنه لا يجب عليه أن يتم إذا أحصر. وقول أبي حنيفة وأيضا أظن ماه مالك رحمه الله أنهم يوجبون الإتمام إذا بدأ ولو كانت نافلة، قال لأنه وعليه حجة أخرى، دليل على أنه فيه إشارة ليس في حالة الكسر أو حالة العرج أيضا فقط، بل قد يكون في عامة الإحسارات، والله أعلم، قد يكون هذا وهو الذي قال به غير واحد في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه قضاها قضاء، والآخرون قالوا لا لم يقضها، إنما أحدث عمرة جديدة. على كل حال هذه مسألة، والاحتياط فيه أن إذا قدر الإنسان أن يأتي بحجة أخرى يأتي بها إن شاء الله. باب ما جاء في الاشتراط بالحج. قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث، وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح، لكن الذي يظهر أن هذا مزيد في متصل الأسانيد. فهناك عكرمة يحيى بن أبي كثير روى هنا روح بن عبادة حجاج بن السواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، وهناك معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى بن كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، فيكون مزيد في متصل الأسانيد، وكلاهما يكون إن شاء الله جائزا، وعكرمة يكون سمع من كليهما. عكرمة يكون سمع عن عبد الله بن رافع عن الحجاج وعن الحجاج مباشرة. ولذلك الترمذي يميل كأنه وحجاج ثقة حافظ، وزيادة الثقة في الإسناد وكذلك في المتن مقبولة. على هذا كأن كلام الترمذي أن كلتا الروايتين صحيحة بزيادة عبد الله بن رافع، إلا أنه ينقل عن الإمام البخاري قال رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح، وهو كونه صحيحا وأصح لأنه ليس فيه شبهة. قالوا إذا كان بدون ذكر الواسطة قد يكون فيه شبهة، لكن إذا ذكر الواسطة فالشبهة انقطعت، فلا يلزم. نحن نجد نظائرها في قول الأئمة أئمة الحديث أنهم يجيزون كلتا النوعين من الروايات، ولذلك يبدو من كلام الترمذي أنه يصحح الروايتين بذكر عبد الله بن رافع وبدون ذكره، فيكون عبد المجاهد سمع من كليهما. إكرمة سمع عن الحجاج، وإكرمة يكون سمع عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند رحمة الله عليه الإمام قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو أنه إن شاء الله كلا الإسنادين صحيح. باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أنه قال حدثنا عباد ابن عوام، عندكم ابن العوام ولا ابن عوام هكذا بدون الإفلام، وهذا علم جاز كما قالوا مثل العباس وعباس، العباس ابن عبد المطلب وعباس ابن عبد المطلب، عوام والعوام يأتي كلاهما. عن هلال ابن خباب وهو صدوق، عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباءة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. هنا جاءت رواية عند الآخرين يا رسول الله إني لعل، هنا جاءت رواية عند الآخرين وهي صحيحة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباء بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترتي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذه رواية البخاري. فهنا يأتي الكلام أنه الإنسان لا شك إذا كان يشتكي، إذا كان وجعا، إذا كان خاف أيضا، من الممكن أن تكون هناك. أنا أذكر أن أيام تلك الأيام البائسة التي مضت على بلد الله الحرام مع بعض الناس الذين كانوا قد دخلوا وحصروا الحرم، فكان الناس، أظن الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى، كان الناس يريدون العمرة، وسمعوا أول يوم خرجوهم، هم خرجوا وسمعوا ما حصل في الحرم وهم في الإحرام، فكأن الشيخ ابن باز أفتى لهم، قالوا يدخلوا الشرطة، هذه المشكلة، قال يدخلوا الشرطة اللهم محلي حيث أحبستني. كانوا قد خرجوا وسمعوا أيضا في الصباح، هم خرجوا في الليل المحرمين وقالوا يدخلوا الشرط. فمثل هذا إذا كان خوف، لما دخلوا الحرم كان ممنوع الدخول وهم أغلقوا الباب والله المستعان، فكان مثل هذا أيضا والله أعلم إذا كانت مخافة ولا نقول إن الله تعالى لا يجعل مثل هذا في بلده الآمن فيكون جاز للإنسان أن يشترط مثل هذا الشرط. أن ضباء بنت الزبير أتت فقالت يا رسول الله وهناك إني وجهة. فبعضهم قال لا يجوز أن يشترط إلا إذا كان عنده أمامه ألم، أمامه مرض، أمامه شيء ماضي يخاف، أما في عامة الأحيان فلا يشترط. لكن هل هذه المسألة يسألون كثير أن المرأة الآن هي تتوجه إلى بيت الله الحرام وناس بقاؤهم في مكة ربما يكون 4 أيام 5 أيام بعض الناس يأتون، فقالوا أنها تخاف أنها يأتيها الدورة، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها؟ والله أعلم يجوز لها إن شاء الله، لأنه ليس لهم إمكانية البقاء. فإذا إذا جاءتها الدورة ما تقدر أن تنتظر، لأن كل تأشيرة مؤقتة قد يكون على ما يسمونه ترانزيت، يعني المرور فقط. فمثل هذا إذا اشترطت المرأة إن شاء الله جاز لها أن تخرج بدون أي هدي أو فدية. نعم. فهنا نعم إني وجهة، فجعل بعضهم أنه سوء. انظروا ماذا يقول. قال حديث ابن عباس قال وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر. انظروا إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج، يعني كأنه لم يعرض له المرض سابقا لكن يخاف أنه يمرض أو المرأة تصاب بما تصاب بها به بنات حواء، فله أن يخرج أي يحل ويخرج من إحرامه. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. إذا صح الحديث وهذا القول لا يكون له والله أعلم قبول مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. يقول وهو قول الشافعي وأحمد. قال الحافظ في الفتح وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار عمار بن ياسر وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغير من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. إذا كان ابن عمر في جهة حصل الاختلاف، وإلا كان يحصل الإجماع من الصحابة على الأقل سكوتا وغير من الصحابة. ولم يصح إنكار عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، وافقه جماعة من التابعين ووافق ابن عمر جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. نعم قالوا لا يجوز الاشتراط، ولو اشترط لا يترتب عليه شيء. فإذا وجب عليه أن يخرج فلا بد أن يخرج بالذبح والفدية. ولم ير بعض أهل الاشتراط في الحج، وقول أبي حنيفة ومالك وبعض التابعين. وأجابوا عن حديث ضباع بأجوبة منها أنه خاص بضباع. إذا قالوا خاص بضباع لا بد أن يكون دليل الخصوص. قال النووي وهو تأويل باطل. وقيل معناه محل حيث حبسني الموت. هذا بعيد جدا. إذا أدركني الوفاة، طيب إذا أدركه الوفاة فهو محله الله المستعان أو ليس محله؟ ما يحل المحرم من إحرامه بالموت، فهذا التأويل ليس بصحيح، لأنه هو محرم وهو ميت. ما هو كذا؟ لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقولهم محل حيث حبسني الموت، الموت ما يخرجه من الإحرام، وله حكم المحرم ولو بعد الموت. فكلامهم هذا ليس بواضح. إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي، لا يمكن أن يكون لو اشترط انقطع إحرامي، ما ينقطع شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل إحرام الميت في الإحرام ينقطع، حتى في الغسل وحتى كشف الوجه. نعم للرجل. حكاه إمام الحرمين وأنكره النووي وقال إنه ظاهر الفساد. وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، الذي يظهر أنه لكل إحرام سواء كان للعمرة أو للحج إن شاء الله جاز الاشتراط. إذا كان مرضه واضح ودخل في الإحرام في حالة المرض، أو يخاف أنه يحصل له شيء، فالظاهر إن شاء الله يجوز له الاشتراط. نعم. قال باب منه، قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك الإمام قال أخبرني مامر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر، عن سالم عن أبيه أي ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة أليس حسبكم سنة نبيكم، يعني ما سنة نبيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حجه، لكن أليست هذه سنة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترتي أن محلي حيث حبستني. على كل حال هذا القول ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه مثل الأقوال الأخرى التي انفرد بها رضي الله تعالى عنه، وينفرد الصحابة عامة ينقل عنهم، ويبقى الحكم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الاشتراط، ويبقى جزء هل يشترط إذا كان به مرض أو هناك سبب مانع من الوصول إلى البيت أم بدون هذا. والذي يظهر أنه جاز له أن يشترط بدون أي أمر ظاهر، لأن الإنسان لا يدري ماذا يقضى له في المستقبل وماذا يحدث له فجأة بعد ساعة أو ساعتين، ولذلك إن شاء الله إذا اشترط جاز له. لكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة، هذا الذي يقصد ابن عمر رضي الله عنه، أن جميع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يشترطوا عند الإحرام. فمن هنا أنا أستغرب أن الترمذي ما ذكر هذا، قالوا لا يشترط إلا من لاحت له الآثار من المرض وغيره، أما إذا لم يكن فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وأن الإنسان لا يعرف ماذا يحدث له غدا، فجاز له إن شاء الله هذا الاشتراط في أي حال. نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أي قول عمر موقوف عليه حسن صحيح. نعم. يقول أليس حسبكم سنة نبيكم، أليس يكفيكم سنة نبيكم، لأن معنى الحسب الكفاية ومعنى حسبنا الله كافينا، كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا فما يشترط. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شيء لمن كان به مرض، على الأقل ينبغي أن يقال أن الذي لاحت له الأعذار أو المخاوف أنه لا يقدر أن يكمل عمرته وحجته، فعلى الأقل قولوا أنه يجوز له تنزيلا على معنى الحديث. نعم. باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، طواف الزيارة يعني الذي يسمى. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. نعم. قالوا إنها قد أفاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن، يعني فلا إذن أي لا تحبسنا إذن، معناه يجوز للمرأة التي طافت طواف الزيارة ألا تنتظر طواف الوداع. وجاء في حديث صحيح عن عائشة وكذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر أهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رخص عن الحائض والنفساء. وفي الباب قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، ليس عليها فدية إذا لم تطف طواف الوداع. وعامة الأحيان طواف الوداع واجب على كل حاج الذي ليس له عذر. نعم. لأن رخص للحائض والنفساء، الترخيص يدل على العزيمة على غيرهم، وأمر الناس الأمر للوجوب. نعم. فإن وليس عليها، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد، وهذا هو الموافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو عمار. أبو عمار هذا هو حسين بن حريث المروزي أبو عمار الثقة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبيد الله بن عمر، وهو أخو عبيد الله بن عمر بن حفص الثقة، أخو عبد الله الذي هو ضعيف، عن نافع عن ابن عمر قال: من حج البيت فليكن آخر أهده بالبيت، أو آخر أهده بالبيت، آخر أهده اسم، وطواف بالبيت يكون خبر كان بالبيت، يعني الطواف بالبيت، أو تقول فليكن آخر أهده، تقديم ما حقه التأخير يكون فيه التأكيد، ما هو كذا، فيكون وليكن آخر أهده الطواف بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ورخص لهن أي للنساء اللاتي حضن. الظاهر الحيض والنفاس حكمهما واحد، وجاء في لفظ آخر إلا أنه رخص عن الحائض والنفس. نعم، العمرة تاتها. نعم، لا، العمرة المسألة أصلا هل واجب فيها الوداع أو ليس بواجب؟ أكثر العلماء قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع إلا في الحج، لكن الأفضل حتى في العمرة الأفضلية يذكرون ولا يوجبون. نعم، قال: رخص لهن للنساء، والعمل على هذا عند أهل العلم، قال ابن المنذر قال: عامة الفقهاء بالأمسار ليس على الحائض التي أفاضت طواف الإفاضة، لكنها إذا كانت لم تفض أو لم تطف طواف الإفاضة يجب أن تحبس القافلة، ما هو كذا، أحابسة هي؟ وفي رواية البخاري: أقرأ حلقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الانزعاج وأظهر الغضب عليها، أقرأ حلقة أحابستنا، معناه هنا القافلة كلها تنحبس. هنا تأتي المسألة صعبة في الحقيقة، الآن في هذا الزمان لا ينبغي فيما يظهر لي أن يفتى بما أفتى به الإمام أبو ابن تيمية رحمه الله في الزمان القديم، أفتى إذا كانت القافلة يخاف أنها تغادر فتبقى المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة، فماذا تفعل؟ هل تبقى هي وزوجته وبعد زوجتها، وبعد ذلك كيف تسافر والمكان بعيد من الوديان وغيرها يخاف عليهما؟ ففي هذه الحالة كان أفتى بأنها تربط نفسها وتحتاط ثم تدخل في هذه الحالة وتطوف، ولا تتوقف كعابر سبيل، عابر سبيل من مسجد جائز فتطوف وتخرج بدون صلاة ركعتين، طبعا ما تصلي، هذا أفتى به ابن تيمية رحمه الله. لكن الآن في هذا الزمان الظاهر هذه الحجوزات عند الناس في رغبتهم، إلا إذا كان بالفعل ليست هو الآن حملة، لكنه قد يكون هذا العذر لابد أن يكون مقبول فيتغير الآن. بعد كثير من الناس أنا أعرف أنه إذا أكمل الحج يريد أن يأخذ طائرة قبل طائرته ويخرج، فإذا يبحث ناس فيجدون إن شاء الله من يحل مكانهم، فإذا كان هذا تيسر، وإلا الفتوى ابن تيمية رحمه الله. الزمان هذا يتغير، لابد أن يكون ما دام أمكن أن يتأخر، لو جاءته أمر من أمور الدنيا لابد أن يجلس ولو أسبوع أسبوعين أو شهر، فكذلك ينحبس لابد إذا أمكن. نعم، باب ما جاء ما تقضي الحاج من المناسك. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا الشريك، أخبرنا علي قال أخبرنا حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال أخبرنا الشريك، وشريك ابن أبي شريك هو شريك بن عبد الله النخعي، عن جابر هو ابن يزيد الجعفي، كلاهما شريك وجابر ضعفاء في الحفظ، عن عبد الرحمن بن أسود وهو الذي يسمى يتيم عروة ثقة عن أبيه أسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: حط فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف. هذا الحديث عن جابر عن طريق يزيد جابر بن يزيد الجوفي، هذا حديث عائشة وشريك، وحديث جابر نفسه الذي هو في صحيح مسلم وغيره بهذا اللفظ: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومعناه أنه إن أخطأ في رواية أخرى فلم يخطئ في هذه الرواية، رواية صحيحة، ولذلك تصح أو تقول هذا حديث إسناد أو هذا حديث حسن لغيره، والحديث بذاته صحيح في هذا المعنى. نعم. هو إمكانية، قال: اتقوا الله ما استطعتم وإذا اضطررتم، أشياء كثيرة، والضرورات تبيح المحظورات. فابن تيمية رحمه الله حينما أجاز لهذا المعنى، وأيضا له استناد قوي أنها الآية الكريمة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلا عابري سبيل، الآية التي جاء يعني يقذف في المسجد عابرا سبيله وهو محتلم أو وهو جنب، جاز هذا. فكأنه قال مثل عابر سبيل، تطوف وتطوف وتدور وتخرج رأسا، تأتي رأسا وتخرج رأسا ورجلا. نعم. على كل حال قال: فالحديث هذا حسن لغيره وهو صحيح بذاته بهذا اللفظ في حديث جابر أو منسك جابر عند مسلم وغيره. قال: الأقضي المناسك كلها إلى الطواف بالبيت، وفي رواية للشيخين: أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقد روى هذا الحديث أن عائشة روي من غير هذا الوجه. أي نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا. ماذا تفعل هنا؟ بعض العلماء عمموا القول: تفعل كما تفعل يفعل الحاج كله، الحاج يلبي، الحاج يعني يمكث مناسك أو مواضع المناسك منها وعرفات مزدلفة، والحاج يذكر الله تعالى بمختلف الأذكار. ومن هنا نص بعضهم قال: جاز لها أن تقرأ القرآن على غير مس من غير مس المصحف عن ظهر قلبها. نعم، وهذا جائز يعني في عامة الأحيان أيضا. قالوا: إذا كانت المرأة يعني يخاف أنها تنسى فتقرأ، أما الجنوب فلا، لأن جنابته مؤقتة، أما هذه قد تكون نفسها 40 يوما إذا ما قرأ القرآن أو ما قرأت القرآن تنسى. وفي فتوى ابن عمر أنه تقلب الأوراق أو تقلب المصحف بالمسواك أو بالسواك، وفي بعض قول بعضهم بالسكين، يعني كأنها تضع ماما أو يضع لها أحد ثم تقلب وتنظر فيها ولا تمس، لا يمسه إلا المتحرون. وفي الحديث حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فألا كل حال بعضهم أما ما قال: حتى قراءة القرآن مما يفعل الحاج فجاز لها. إيه الظاهر السعي، ننزل ونأخذ شرح الحديث بواقع الأمر. اتفقوا على أن عائشة رضي الله ما سعت، ما هو كذا، فمن هنا قالوا إن السعي تابع ليه، ولا يجوز تقديم السعي إلا يوم النحر، قالوا ولا التواف. قال: حدثنا زياد بن أيوب وهو البغدادي قال: حدثنا مروان بن الشجاع الجزري قال: أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلت طواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، زياد بن أيوب وهو البغدادي من الثقات المعروفين، قال: حدثنا مروان بن الشجاع الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر وهو ثقة، عن خصيف بن عبد الرحمن، عن إكرمة وهو صدوق، عن إكرمة ومجاهد وعطاين ثلاثة التابعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض وتغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. وهذا صحيح في قصة أسماء بنت عميس، لما بلغت وكانت قد في آخر أيام الحمل بلغت ذي الحليفة، فولدت أسماء بنت أبي بكر محمد بن أبي بكر، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل وتستثفر وتلبي، بحيث يعني تحافظ على نفسها حتى لا يخرج الدم، فجاز إن شاء الله للحائض. لكن معلوم أن المرأة التي نفست هذه يمكن تجلس 40 يوما أو زيادة. نعم. وأنا كنت أتتبع سبحان الله ما وجدت نص في هذا، هي خرجت ثابت الحديث واضح جدا أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في النفاس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رجع في اليوم أو ليلة 14 يوم 13 مو كذا، رجع إلى المدينة. هذه أسماء بنت عميس هل كانت بقيت وأبو بكر أين ذهب؟ ما تجد ذكر، فنريد أن تبحثوا لعله يكون أحد يذكر، لأن هذه مسألة الآن هي نافسة، ففي 13 يوما هل ينقطع عنها الحيض النفاس؟ صعب هذا في النساء، فهل جلست هذه المدة الطويلة؟ ما يأتي ذكرها، لابد أن تكون جلست والله أعلم، لأن مكة صارت الآن الحمد لله دار الإسلام، فلذلك الجلوس لم يكن صعب عليها لعلها تكون جلست. لكن لا تجد في الروايات نهاية الأمر، بداية الأمر أنها أحرمت وهي نفسا، لكنها متى أفاضت؟ هل كانت خرجت؟ ما صعب أن يقال أنها خرجت ولم تتم حجها، فلا بد أن تكون جلست. ابحثوا لعلكم تجدون نصا في هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حدث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. يقول في إسناده خصيفة بن عبد الرحمن كنيته، وإن قد ضعفه غير واحد إلا أنه حديثه حسن إن شاء الله، خصيفة الجزري أيضا. باب ما جاء من حج ويعتمر فليكن آخر أهده البيت بالبيت أو آخر أهده بالبيت. قال: حدثنا النصر بن عبد الرحمن الكوفي، هذا ضعيف. نصر بن عبد الرحمن الكوفي ثقة، ياتي عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. نصر بن عبد الرحمن الكوفي ثقة، قال: حدثنا المحاربي وهو عبد الله عبد الرحمن بن زياد ثقة، عن الحجاج بن أرطاه كثير صدوق في ذاته كثير الغلط في الحديث، عن عبد الملك بن مغيرة هذا أيضا مقبول، هذا مقبول. عن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، عن عمرو بن عوس عن الحارث بن عبد الله بن عوس قال: ففيه عدة ضعاف. حجاج بن الأرطاه، عبد الملك بن مغيرة لم يوثق، عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، فالإسناد ضعيف. لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت أو يتمر فليكن آخر أهده بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. بهذا اللفظ في الحقيقة، وأن عمر كان غافلا عن هذا ولم يعلم هذا، ولذلك قالوا فيه نكارة. هذا الحديث منتشر بين الصحابة، ويبعد أن يكون عمر لم يكن بلغه هذا. يقول: خررت من بين يديك يا عبد الله بن حارث بن عبد الله بن عوس، أنه يعني دعا عليه وقال: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا، ولذلك قالوا ضعيف إذا خالف الصحيح، والقرائن تدل على أنه لا يخفى عليه وهو منكر. نعم. وفي الباب قال: وفي الباب عن ابن عباس هو اللي مضى بنا، قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن عوس حديث غريب. وقلنا دائما أنه غير واحد من الأئمة، قالوا قبلها الشيخ الألباني أيضا، والشيخ الألباني ينوه كثير أنه إذا قال الترمذي غريب فهو يعني به ضعيف، وهو بالفعل واقع الأمر، وجدنا كثيرا في هذا. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاع مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال: حدثنا ابن أبي عمر الإمام صاحب المسند العدني قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الحجاج وهو حجاج الأرطاه عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. طوافا واحدا هنا يأتي تفسير هذه الرواية وصححه أنه بين الصفا والمروة، أما الواقع والأمر روايات كثيرة تدل على أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم كان طوافين: طواف القدوم للعمرة وطواف الزيارة. وهنا قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا، جاء في الروايات: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بالبيت وبالصفا مرة واحدة، طافوا بالبيت طواف الزيارة ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. ذكر هذا، فالحديث صحيح على كل حال، وإن كان فيه حجاج ابن حجاج من هو ابن حجاج ابن أرطى وهو ضعيف، وأبو الزبير أيضا تدليسه هنا، فالحديث صحيح على كل حال، وهو قال به غير واحد من العلماء، لكنك تجد الاختلاف يحصل في بعض الأحيان بين الأئمة. يقول الترمذي: قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. هل المقصود يطوف طوافا واحدا بين للبيت أم بين الصفا والمروة؟ أي هو هذا، لكنه هنا لما قال يعني يظهر من كلامه، يقول: قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه يطوف طوافين، طواف الإفاضة وطواف القدوم، ويسعى سعيين، وأما في الأول ما يختلفون، إنما الاختلاف في السعي فقط، هو قول الثوري وأهل الكوفة. قالوا: حتى القارن لا يخرج لا يكون عليه سعي واحد إلا على المفرد، أما القارن والمتمتع قالوا أنه عليهما سعيان. نعم. وهو قول أحمد وإسحاق، قال: وبه قال مالك، وهو قول الجمهور كما صرح به النووي وغيره وتمسكوا بأحاديث الباب. وطول هنا أيضا، قال الحافظ في الفتح: واحتج الحنفية الذين يقولون أن عليه أي على القارن سعيان بين الصفا والمروة، سعي للعمرة وسعي للحج بعد الحج. فيقول: واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، إلا أن هذا الحديث فيه راو ضعيف جدا متروك متهم بالكذب أو الكذاب، وهو حسن بن عمارة. فالحديث الصحيح كما ذكر وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. قال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلا، إلى آخره. على كل حال، فالذي يترجح أنه القارن عليه سعي واحد وليس سعيان. نعم. ثم قال: حدثنا خلاد ابن أسلم البغدادي أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما. هنا ذكر الطواف وذكر السعي، هل المقصود منه والله أعلم طواف واحد بمعنى طواف الإفاضة؟ كاد أن يتفقوا في تفسير هذا الحديث أنه إن شاء الله يكون طواف واحد إذا فاته، اذا فاته من الممكن انه لا يصل وهو قارن الا في ظهر عرفات مثلا، فاذا اشتغل بطواف القدوم قد يفوته عرفات ويقال له يذهب ويكفي الطواف الإفاضة، اما ما لامكان فلا يكون الا طوافان وسعي واحد كما قال. نعم. يقول: طواف واحد اي من الحج والعمرة، ورواه سعيد بن منصور بلفظ: من جمع بين الحج والعمرة كفاه له طواف واحد وسعي واحد. كفاه اذا كان قد وقع في بعض الضيق او الحرج ولم يمكن الا انه او لم يمكن ان يطوف طواف القدوم، كذا في فتح الباري. وهذا الحديث نص صارح صريح على ان القارن لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد، هكذا قال به غير واحد، لكن الاكثرين على انه لا يقال هذا الا لمن فاته او امكن ان يفوته الحج، فيقال له اذهب الى عرفات وطوافك الإفاضة يكفي ان شاء الله في هذه الحالة. باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب صحيح. حسن غريب صحيح، نعم. تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. هذا من جملة التعليلات. أيضا قالوا: باب ما جاء يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر أي بعد الرجوع من الحج ثلاثا. باب يعني الصدر هو الظاهر كما قالوا رجوع المسافر، صدر أي نعم رجع. يقول هنا أيضا الصدر والورد إذا ورد على الماء فيسمى واردا ورد، وإذا رجع بعد الشرب فيسمى صادرا. نعم، يعني بعد الرجوع من هنا. والمهاجر هل يجوز له أن يبطل هجرته فيبقى في مهاجره؟ لا يجوز، لكن هل يجوز له أن يذهب لحاجة؟ فنعم يجوز له أن يذهب لحاجة قصوى مثل الحج وغيره، ولا يمكث في مكان هجرته إلا ثلاثة أيام. قال: حدثنا أحمد بن مني أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد. وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع السائب بن يزيد، وهو صحابي صغير، صائب بن يزيد بن سعيد الكندي صحابي صغير، عن العلاء بن الحضرمي الصحابي المعروف يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا لا أكثر من هذا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. نعم. كل بلد هاجر منه الظاهر لا يجوز له أن يمكث فيه إذا ذهب لحاجة إلا لثلاثة أيام. ومكته إذا خرج لا، حتى الدعوة إلى الله الظاهر يذهب غير المهاجر لا يذهب هو. نعم، لأنه هاجر منه. نعم، إلا أنه أنا كنت في الحقيقة هناك، أنا في فرنسا، فطلبة العلم قالوا نهاجر، قلت: يا أخي إذا هاجرتم كلكم طلبة العلم ما يبقى إلا هؤلاء العوام، والعوام هناك الشباب الآن متجهين إلى الدين الخالص، أما الشباب ما يعرفون إلا التيجانية من المغرب ومن الجزائر ومن تونس، أكثرهم هكذا سبحان الله، لكن أبناؤهم بفضل الله عندهم رغبة شديدة لمعرفة الدين الصحيح. وإذا كانت محاضرة إما في فرنسا أو في هولندا أو في بلجيكا بلجيم، سبحان الله تجد الشباب يملؤون الأفق، والشيوخ ترى فيهم معدود. فقلنا: يا أخي إذا هاجرت وتركت، لكن أنا أريد أن لا تترك نية الهجرة لأولادك، درسهم هناك، لأن الأولاد هنا ما يمكن، وأنت تذهب وتنوي أنك ترجع إن شاء الله للدعوة، فلعل هذا يكون أيضا أكثر أجرا مع نية الهجرة، لأن النية هذه إن شاء الله تكتب بعد ذلك زيادة عليه على عمل للدعوة. فإذا كان يترك كل هؤلاء ما يبقى إلا في الحقيقة ناس عوام قد يزيد الفساد والضلال. فكثير منهم يذهب ويرجع، منهم واحد اسمه أبو حمزة ما شاء الله عنده عالم من تونس، عنده يعني شغل كثير جدا بالسيارة، إيش اسمه هذه مثل بجة إيش يسمونه، نقل بالأجرة عنده، وراح فتح هناك أيضا لكنه يرجع، فجزاهم الله خيرا يعني. لكنه تركوا هؤلاء أيضا فيه بقى ما فيه، يتركون الأولاد في بلاد الإسلام أو في بلاد المسلمين ويتربون إن شاء الله على ما يريدون، أما في بلاد الكفر فساب في الحقيقة إن كان يملك نفسه هو وقد تعلم دينه في القديم، أو ذهب من بلده وتربى على الدين، أولاده لا يملك أبدا في أي بلد. ولذلك سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم صادق، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. هو بنفسه صالح ومتصالح لنفسه، لكن أولاده أولاد الدولة، حتى أنك إذا ضغطت عليهم شيء والولد عنده شعور بعدما يدخل المدرسة يعطونهم أول ما يستحق، أنت لا يجوز لك، لا يجوز لأحد أن يضغط عليك شيء، يمنعك من شيء، يمنعك من الأغاني ومن الرقص وكذا وكذا، وإذا كان أحد فعل بك فأنت يتصل بالشرطة وعندهم رقم خاص وكذا، بالفعل يحصل هذا، ما يملكون أولادهم. فإذن الأولاد يتربى هناك إن شاء الله ويأتي هو بنفسه، هذا قد يكون أفضل من الهجرة تماما، والله أعلم. باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، من يكون؟ هو الذي يقال له ابن علي، إسماعيل بن علي، عن أيوب هو السختياني النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا، الفدفد خاصة الأرض المرتفعة التي يكون فيها رملة أي رملية، فدفدا وقيل مطلق الثنية أو ريع أو شرفا أي مكانا عاليا، كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده، يعني مع الحمد لله استعراض بنصر الله لعباده المؤمنين الصحابة وغيرهم، حزم الأحزاب وحده. نعم. قال هنا قال وفي الباب عن البراء وأنس وجابر، قال أبو يوسف حديث ابن عمر حديث حسن صحيح أخرجه البخاري وغيره أيضا. باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقس، وقس أو وقس، وقس أو وقس، وقس البعير أي ركله برجله أو داسه برجله وقس، فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي ثوبيه، في ثوبيه إن كان فيه نجاسة وغيرها تنزى ويكون له إحرام آخر أو هو يغسل، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. نعم، فهذا مثل الشهيد فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يبعث يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. الحديث واضح جدا، لماذا يقولون هكذا؟ الله المستعان. لكنه قد يكون لهم، انظروا هنا قال بعض أهل العلم إذا مات المحرم ينقطع إحرامه، وهناك مسائل في بعض المذاهب، الموت يقطع كل علاقة بين الزوج والزوجة، غريب هذا سبحان الله، الحديث واضح لكن في المذهب الحنفي يقولون لا يجوز للزوج أو الزوجة ان یغسل بعضهم بعضا للمیت منهما. عجیب سبحان اللہ. معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ لو مت قبل لغسلتك وكفنتك مهو كذا وهم يقولون ان الموت قد فصل بينهما حتى انهم قد يعني سمعت وقائع تعصبهم بالجهل حتى انه واحد حكى لي ثقه عالم لكنه يعني مختفي جاء من مكان بعيد فما يعرفونه فجاء عالمهم وصلى بهم فيقول للزوج انت لا تمسك سريرها جنازتها لا تمسك فقال من يمسك قال الاخرون قال لماذا قال هذا لا انقطع علاقته معه طيب قال هذه علاقتنا معه زوجيه موجوده ولا ايش باقيه نحن نشيل فسبحان الله كلهم كانهم بكلمتين منه قال شيل شيل يا ولد شيل فسبحان الله يعني جهلهم اظن هذه مساله جاهلين لكنهم الله المستعان يتوارثون من مثل هذه المسائل. نعم. فهنا يقول ينقطع اذا مات واستدلوا بحديث ابي هريره اذا مات ابن ادم انقطع عمله يعني هل هذا دليل يكون لاجل انه سبحان الله يعني لا يحكم له الشهيد ايضا لا يحكم له بالغسل لابد ان يغسل ويكفن على وصولهم الشهيد ايضا جاء انه لا يغسل ولا يكفن وفي ثوبيه ما هو كذا او في ثوبيه بالدم على كل حال هذا الاستدلال ليس بسير رواه مسلم واجاب العيني والزرقاني وغيرهم من الحنفيه المالكيه عن حديث الباب بان النبي صلى الله عليه وسلم لعله عرف بالوحي بقايا اهرامين لماذا هذا التعصب واضح جدا لعله عرف بالوحي بقايا اهرامه اما نحن نحكم انه اهرامه الاهرام الاخرين فما بقي غريب جدا هو خاص بذاك الرجل بانه واقعه حال لا هموم له ايش معنى هذا واقعه الاحوال هي التي تتكون منها الشريعه ايش معنى واقعه حال الان كنا نقرا كتاب الرسائل رساله لابن الشافعي رحمه الله اقراوها بارك الله فيكم يقول شخص واحد ياتي ويخبر والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه في حين ان كانت القبله الى بيت المقدس فداروا كما هم طيب واقعه حال شخص واحد اخبر ايش معنى واقعه حال ومثل هذه هم بانفسهم يتناقضون في وصولهم يا تاتي مسائل مئات المسائل يستدلون بمثل هذا ويقولوا الدليل عليه كذا وكذا فما هم مضطربين الا كما قال احد علماء الكبار والله عندي كلامه موجود وكتب له ابر تلاميذه قال دخلت وانا اقول لماذا هذا لان نجد ناس يتعصبون للمذاهب كثير تاركين السنه ويظلمون السنه ويظلمون حرمه النبي صلى الله عليه وسلم انا اخاطبهم بهذا حتى يكون مر عليهم فسبحان الله يعني كان ايش القصه كان احد التلاميذ الشيخ الشعراوي كان لما كان يعني يفسر يمشي هناك ايش كنت قلته ما احد يذكر قال ما انتم معنا فالحاصل الشيخ كبير من المشايخ له شرح حديث كتاب البخاري وغيره تلميذه يقول دخلت يوما ما في اخر عمري وهو جالس في غرفته بعد الفجر قرفصاء واضعا راسه بين يديه ومطرقا راسه فقربت منه وقل ماذا لفضيلة أستاذنا إن شاء الله أنتم على صحة وعافية قال ماذا أقول لك قد ضيعت عمري قال يا شيخنا إن كنت ضيعت عمرك فماذا يقول لعمرنا ماذا نقول في عمرنا قال أنت خدمت أنت شرحت صحيح البخاري وأنت عملت كذا وكذا ودرست السنة 40 سنة قال والله ماذا درست ماذا عملت ما كان مطمح نظري وجهدي كله إلا أن أطوع الحديث للمذهب الحنفي وأبحث أدلة للمذهب الحنفي هذا موجود سبحان الله ويتأسف في آخر عمري إذا ضممت هذا مع الغزالي إذا ضممت هذا مع الرازي يقول طفت المعاهد كلها ما وجدت إلا العمل بالسنة الحاصل الله كل حال ويوجد هذا انظروا هذا يقول واقعة حال لا هموم له
ولعله، ايش معنى لعله؟ عرف بالوحي ان هذا خاصة يبعث معلما ملبيا، فلذلك اتركوا رأسه ووجهه مكشوفا. عموما الأحاديث عامة المحدثون فقههم الحمد لله ما أخذوا من الحديث، ولذلك يبوبون عامة باب ما جاء في المحرم يموت بإحرامه، والحديث يكون دليلا، يعني جاء في الحديث أنه لا يغسل، لا يغطى رأسه ولا يخمر. نعم. أيضا له نظائر، أيضا يبعث العبد على ما مات عليه، كذلك المؤذن يبعث وهو يؤذن، جاء في بعض الروايات وهي رواية ضعيفة على كل حال، فله نظائر كثيرة. أما كونه عقيات حال لا هم له، هذا في الحقيقة يستعملونها في مواضع ويتركونها في ألف موضع. نعم. فإذا الصحيح أن كل حديث أصل برأسه، لا نجعل أصل من عند أنفسنا ثم نطبق الحديث أو نسقط الحديث. نعم، كل حديث أصل برأسه. نعم. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينيه فيضمدها بالصبر. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى، وأيوب ابن موسى ابن سعيد الأموي من الثقات، النبيه أو نبيه ابن وهب، هو نبيه ابن وهب ابن عثمان العبدري، ثقة، أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه والتابعي وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدها بالصبر، فإني في الصبر، صبر ولا صبر؟ صبر الظاهر، هذا الذي مر، يعني يسمونه صبر ولا صبر بسكون الباء، أنا كأني ف